بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الزكاة منه الجملة الثانية: وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء، وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي، وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم، وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر: التمر والزبيب، وفي الزيت خلاف شاذ، والذي اختلفوا فيه من الذهب هو الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتكلم المؤلف هنا في الزكاة وما تجب فيه الزكاة، فذكر جملا مما تجب فيه الزكاة بالإجماع كالذهب والفضة التي لم تعد للباس أو للحلي، وهنا يتكلم عن زكاة الحلي. الحلي بضم الحاء وكسر اللام، أي جمع حلي، وهو ما يتخذ من الذهب أو الفضة. وقد اختلف العلماء في زكاة الحلي على أقوال: القول الأول أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس، وذهب إلى هذا القول مالك رحمه الله ولم يختلف مذهبه في ذلك، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وهي الأظهر من مذهبه، وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعمرة، وكما قلنا هو مذهب مالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. هذا المذهب الأول، وقلنا أن هذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن فيه الزكاة، وذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد وأحمد في رواية أخرى، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن عمرو بن شداد وميمون بن مهران وغيرهم الزهري وسفيان، وبه قال ابن حزم في المحلى أن فيه الزكاة. هذه هي المذاهب التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. ونلاحظ أن قوله أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي، مالك والشافعي له قولان في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيه زكاة، ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة.
يعني تردد هذا، هل يلحق بالذهب عموما بما يتعامل به من الذهب إلى النقود أو نحو ذلك من الذهب، هل يلحق بهذا أو يلحق بالزينة ونحوها من الملابس التي لا زكاة فيها؟ فتردد الحلي بين الزينة وبين كونه ذهبا هو التبر الذي لم يصغ، هذا هو الأصل، أنه من قال إنه شبهه بالتبر يقول قال إنه ليس فيه زكاة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في الحلي زكاة، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر.
نعم. يعني يقول المؤلف عادة أنه يذكر وجوه الاختلاف، لماذا يختلف العلماء في ذلك؟ فأولا ذكر لنا تردد الحلي بين كونه ذهبا أو فضة، وهذه في أصلها فيها الزكاة. والأمر الثاني بين كونها ذهبا أي تلبس كالتي لا تلبس، وبين أمر آخر وهو أنها من الزينة العامة أو نحو ذلك، وثياب المهنة التي ليس فيها زكاة. فتردد الذهب بين هذين الأمرين جعل العلماء يختلفون. وقال هناك ملحظ آخر، وهو تردد أو تعارض الآثار. عندنا حديث جابر ليس في الحلي زكاة، فهذا لو صح هذا الحديث كان نصا في محل النزاع، لكن هذا الحديث ضعيف عند العلماء، قالوا ولم يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا على جابر، يعني قاله جابر. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال والأثران ضعيفان، يعني ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث قال وبخاصة حديث جابر الذي تقدم قلنا إنه لم يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا. وأما هذا الحديث فمختلف فيه، فبعض العلماء رأى أنه حديث حسن، وذكر النووي في المجموع أنه يعني حديث حسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ لللباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة للانتفاع، وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة، أعني الانتفاع بها للمعاملة، وأعني بالمعاملة كونها ثمنا.
نعم، يعني تردد هذا كما ذكرنا، هل تلحق بالذهب والفضة؟ وفي الأصل الذهب والفضة فيهما الزكاة، أو تتعلق بما ينتفع به أو بلباس المهنة الذي تلبسه المرأة والرجل من غير أن يكون فيه زكاة. نعم.
قال رحمه الله: واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء، فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة.
نعم، هذا يعني في مذهب مالك المتخذ امرأة عندها حلي وتكريه تؤجره على الناس، فقال هذا يعني يختلف لأنه شبهه بما يحصل به المعاملة والتجارة، فهذا يختلف عن الذي تلبسه المرأة وتعده لللباس. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه، ومنه ما اختلفوا في صنفه. أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل، وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل، فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة، أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا.
نعم، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، من الأموال المختلف فيها الخيل. القول الأول أنه لا زكاة في الخيل، وذهب إلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم، وهو رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية أن الخيل لا زكاة فيها. والقول الثاني أن في الخيل زكاة إذا كانت الخيل سائمة، يعني ترعى أكثر الحول ذكورا وإناثا، فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر، ذهبوا إلى هذا القول، وقال: وذلك أن الجمهور على أنه لا زكاة في الخيل، فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة، أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا، أما لو لم تكن إلا ذكرانا الخيل فليس فيها زكاة عند أبي حنيفة، لأنها لا يستفاد منها حينئذ كما يستفاد منها إذا كان معها الإناث. نعم.
قال رحمه الله: والسبب في اختلافهم معارضة القياس لللفظ، وما يظن من معارضة اللفظ لللفظ فيها. أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها، فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما القياس الذي عارض هذا العموم، فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه الإبل والبقر. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الخيل فقال: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها.
نعم.
فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله في رقابها هو الزكاة، وذلك في السائمة منها. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما فيحتج به في الزكاة. وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم.
نعم، يعني المؤلف هنا ذكر نصوصا، وهذا يؤيد ما ذكرناه مرارا من أن العلماء رحمهم الله تعالى إذا اختلفوا إنما يختلفون لسبب، وقد ندرك هذا وقد لا ندركه. فالمؤلف يقول: معارضة القياس لللفظ. لو أنه قال معارضة المعارضة بين الأحاديث لكان هذا أولى أن يقدمه رحمه الله تعالى. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا نص، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولو قال أنه يعارضه قوله أيضا في الصحيح: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. هناك قد يقال إن هذا الحديث الثاني ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها أن هذا عام، وأن الأول خاص، والخاص مقدم على العام، فهذا من حيث تعارض الأحاديث. وقول معارضة القياس لللفظ، القياس الذي عارض قال لفظ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قال القياس الذي عارض هذا العنف فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه الإبل والبقر، وإذا كان كذلك فإنه تجب فيه الزكاة. وهذا القياس وإن كان قياسا معقولا، القياس قد يكون صحيحا في نفسه من حيث الأصل ومن حيث الفرع ومن حيث العلة التي اشترك فيها الأصل والفرع، أعني الإبل والبقر والغنم هذا الأصل، والخيل الفرع، وقد اشتركت في علة معقولة ومدركة، وهذه العلة أن كل منهما مقصود به النماء والنسل. لكن القياس إذا عارض النص فإنه لا يكون صحيحا، ويقدح فيه بالقادح المسمى عند العلماء بفساد الاعتبار، فهو قياس صحيح من حيث هو، لكن جاء ما يبطله وهو النص، ولا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فلهذا نقول الظاهر والله أعلم أنه لا زكاة في الخيل، فالماشية لا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، إلا في ثلاثة أشياء، هذه محل إجماع، وما عدا ذلك لم يثبت فيها الزكاة بدليل أو بنص صريح. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ، القاضي يعني أبا الوليد اللي هو ابن رشد، لكن ربما الذين كتبوا ذلك قالوا هذا. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما فيحتج به في الزكاة. اللفظ المجمل هو الذي لا يفهم منه معنى أو ما استوت فيه الاحتمالات، ما احتاج إلى مبين، إلى دليل آخر يبينه. أما اللفظ العام فهو ما يستغرق الصالح له دفعة واحدة من غير حصر. فاللفظ العام غير المجمل، المجمل لا يستدل به على شيء حتى يرد الدليل المبين له. أما العام فالأصل أن يعمل به حتى يرد ما يخصصه. وقال أن يكون هذا اللفظ مجملا. كيف كان مجملا؟ ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. حق الله قد يكون الزكاة، وقد يكون الصدقة، صدقة التطوع، وقد يكون غير ذلك من أن يشرك أحدا أن يركبه على هذه الخيل أو نحو ذلك. لكنه يقول لا يكون عاما، لا يكون عاما، لأنه لو كان عاما أو يقال بينه وبين الأول عموم وخصوص من وجه، وهذا لا يقتضي الزكاة. حق الله في رقابها ولا في ظهورها، معنى أنه حق يتعلق برقابها وحق يتعلق في ظهورها، والله أعلم. نعم. قال: وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحبه أبو يوسف ومحمد كما تقدم، وصح عن عمر أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم لا يلزمهم بذلك، ولو كانت الزكاة الواجبة لألزمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال عليه رحمة الله: وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها، فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة. وبه قال الليث ومالك، وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة أنواع.
نعم. وأما ما اختلفوا في صنفه فهو السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة، يعني السائمة هي التي ترعى أكثر الحول ويقابلها المعلوفة التي تعلف، فقالوا فهي السائمة الإبل والبقر والغنم من غير السائمة. فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة. وبهذا القول قال الليث ومالك، وقال جمهور العلماء عن الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يشترطون السوم، أن ترعى، أن تكون هذه الإبل أو البقر أو الغنم أن تكون ترعى أكثر الحول بنفسها، وأن لا تكون معلوفة. لكن لو أعرفت قليلا من السنة، بعض السنة، فهذا لا يمنع وجوب الزكاة. أما لو أعلفت أكثر السنة فهذا يمنع وجوب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام: في 40 شاة شاه. وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة. فمن غلب المطلق على المقيد قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة. ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط.
نعم.
ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة، وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث.
نعم.
وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها في 40 شاة فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والزيادة والربح، وهو الموجود فيها أكثر من ذلك، والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحول، ومن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا. فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة.
هذا سبب الاختلاف ذكر فيه قواعد المؤلف لا بد من الوقوف عليها. قال أولها معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ. المطلق هو ما دل على الذات بلا قيد، المطلق يقول العلماء عنه ما دل على الذات بلا قيد، ومفهومه كلي. لما تقول إنسان لا تقول هذا الإنسان طويل أو قصير، مسلم أو كافر، أسود أو أبيض، لا تقيده بوصف. ما دل على الذات دل على ذات الإنسان دون أن يوصف بوصف زائد على الذات، فهذا مطلق. والمقيد هو ما دل على الذات بقيد أو بوصف زائد. فلما تقول إنسان مسلم قيدته بالإسلام. طيب هنا يقول أما المطلق فقوله في 40 شاة في 40 شاة هذه مطلقة، ما قال سائمة أو غير سائمة، مطلقة شاة في 40 شاة سواء كانت هذه سائمة أو غير سائمة، هذا مطلق. وأما المقيد فقوله في سائمة الغنم الزكاة، سائمة الغنم قيدها بالسائمة وهي التي ترعى كما قلنا أكثر الحول، فيه تسيمون أي ترعوه. قال فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة. ومعلوم عند العلماء أن المطلق يحمل على المقيد، يعني يعمل بالمقيد، وخصوصا إذا اشترك المطلق والمقيد في الحكم والسبب. وهنا إذا نلاحظ السبب هو الحكم وجوب الزكاة، وفي كل منهما لأنهما مال تجب فيه الزكاة، فمشترك في إذا اشترك الحكم والسبب في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، وإذا اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق. بقيت مسائل بين بين إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب أو اتفق في السبب واختلف في الحكم. فهنا الذي يظهر أنه يحمل المطلق على المقيد، فنقول تجب الزكاة في السائبة. قال فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائبة، ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط. وأنا لا أعرف إلى الآن من غلب المطلق على المقيد، وإن كان هذا مقتضى مذهب المالكية، لكنهم لم يقولوا بذلك في المطلق والمقيد. قال ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قولي في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة. دليل الخطاب يعبر عنه المؤلف بمفهوم الموافقة المخالفة، فهو دائما يقول دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وهنا دليل الخطاب في قول في سائمة الغنم، والمفهوم أن ينص على وصف، فإذا نص على وصف دل على مفهوم المخالفة على عكس ذلك على نقيض هذا الوصف. في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، لأنه نص على السائمة، فغير السائمة لا زكاة فيها. وعموم قولي في 40 شاة يقتضي أن السائمة في هذا منزلة غير السائمة. يقول لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، لأن العموم دلالة بالمنطوق والمفهوم دلالة بالغير المنطوق كما هو عند بعض العلماء، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وهذا قد يقال به نعم العموم أقوى، لكن لا يقتضي أن دليل الخطاب لا يخصص اللفظ العام، ولذا خصص جمهور العلماء قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الماء لا ينجسه شيء، ومفهوم هذا أنه أقل من قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فالحديث الأول يقتضي الماء لا ينجسه شيء أنه سواء كان قليلا أو كثيرا، ثم خصص بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بأن أقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وهذا رأي جمهور العلماء، جمهور العلماء ما عدا المالكية ومن نحى نحوه. نعم. قال وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، لا أعرف هذا مذهبه في الأصول والله أعلم، وإن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة، وكذلك في الإبل إلى آخره. نعم. يقول وأما القياس المعارض لعموم قولي في 40 شاة شاة فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو الموجود في أكثر ذلك وهو الموجود فيها أكثر ذلك، والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحكم. فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائبة. عموما في الغنم في سائمتها أو في سائمة الغنم هذا نص، والقياس يخصص به من المخصصات اللفظ العام القياس، فإذا صح القياس خصص، لكننا لسنا في حاجة إليه مع وجود النص. نعم. ومن لم يخصص ذلك ورى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا، فهذا هو ما اختلوا فيه من الحيوان. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل، فإنهم اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، وقال قوم فيه الزكاة.
نعم.
وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: في كل عشرة أزق زق، خرجه الترمذي وغيره.
نعم. هذه المسألة مسألة العسل، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة، لا لبن ولا سمن ولا غير، ليس فيه زكاة إلا ما يخرج من النحل، والنحل ليس فيه زكاة في أصله، فمن باب أولى أن لا يكون فيما يخرج منه زكاة. هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. القول الأول: وجوب الزكاة في العسل يجب فيه العشر، وهذا مذهب الحنفية والشافعي في القديم وأحمد، هذا المذهب مذهب الحنفية، والمؤلف رحمه الله تعالى قال مذهب الجمهور الأول أنه ليس فيه زكاة، قال مذهب الجمهور، أليس كذلك؟ فالجمهور على ليس فيه زكاة، والظاهر أن إذا قصدنا بالجمهور ثلاثة الأئمة في جانب وإمام منهم في جانب، نجد هذا العلماء فيهم الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في القديم يقولون فيه زكاة، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والزهري وربيعة ومكحول ويحيى بن سعيد وابن وهب من المالكية وسليمان بن موسى الفقيه الأحدب الدمشقي وإسحاق وأبي عبيد، فهؤلاء كلهم يقولون فيه الزكاة. والقول الثاني أنه لا زكاة في العسل، وهذا الذي نسبه المؤلف إلى الجمهور، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك، قالوا لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم وهو الذي يكون في دود القز فلا يكون فيه زكاة. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله: في كل عشرة أزقة أزق زق، خرجه الترمذي وهذا الحديث متكلم فيه كما قال المؤلف، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه وصححه، فمن صححه قال فيه زكاة. نعم، يعني حين نقول بمثل هذا اعتماد على النص، فمن قال فيه الزكاة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن فيه الزكاة إذا كان هذا الحديث صحيحا، وهذا الحديث متكلم فيه قد ضعف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وقال بعضهم الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ما معنى الأظهر في المذهب؟ ما معنى الأظهر في المذهب؟
يعني الأقوى، الرواية التي رجحها أكثر العلماء قالوا إنها أظهر من حيث الدليل ومن حيث النقل عن الإمام. أنت ذكرت السؤال وذكرت الجواب، الفرق بين العموم، العموم عمومه استغراقي، شمول استغراقي، وأما المطلق فهو بدلي. فأنت أتيت بالسؤال، نعم، معنى هذه العبارة يعني هذا المكان يسع مثلا 100 شخص في وقت واحد في ساعة واحدة، هذا يسمى عموم استغراقي، لأن العام هو اللفظ أو ما يستغرق الصالح له دفعة واحدة في وقت واحد، واضح؟ أيوة. والمطلق عمومه بدلي، يصلح عموم صلاحية أو بدلي، عموم بدلي بمعنى مثل هذا الكرسي يصلح للجميع أن يجلسوا عليه لكن لا يسعهم في وقت واحد. لما تقول جاء رجل يصدق على زيد وعمر وبكر إلى آخره، لكن هل معنى هذا أنهم جاءوا جميعا؟ لما تقول جاء الرجال فهذا يشمل الرجال جميعا الذي تعنيه، واضح؟ هذا العموم البدلي والعموم الاستغراقي. ومثل دائما بالكرسي، شموله شمول صلاحية يصلح للجميع لكنه لا يمكن أن يجلس عليه الجميع في آن واحد، بخلاف اللفظ العام فهو يسع الجميع في وقت واحد.
يعني بالقيمة، يعني يجوز أدفع قيمة مثلا؟ لا يجوز، الصحيح لا يجوز، وعند الحنفية يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من كذا وكذا، وما قال، حتى جاء بعض العلماء سأله السائل قال كم نقودا أخرج في زكاة الفطر، فقال له صاع. قال كيف تقول صاع؟ قال صاع، قدر زكاة الفطر بصاع فأخرج صاع، وهو يقول له من باب يعني فقط الإلزام، وإلا لا يجوز إخراج زكاة من غير هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هو خلاف، لكن هذا الخلاف ينبغي أن لا يؤدي إلى مشاحنات، وإن اختلف معهم في ذلك لكن لكل عالم وجهة نظر. أما الصحيح فهو هذا الذي ذكرته لك، أنه من الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم دراهم ودنانير، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع حاجة الناس إلى هذا. وإلا الخلاف بين العلماء ما دام قال به علماء وفقهاء كبار لا يمكن أن نزدري هذا القول، لكن نقول الصحيح والذي يظهر والله أعلم هو هذا الذي ذكرته له. لا هي كأجر عمرة، لا تجزي عن ميت، تأتي بعمرة عنه ولا يصلي أحد عن أحد، لكن أنت إذا صليت في أي مكان وتطمع في الإجابة تدعو للميت بالمغفرة والرحمة، وهذه لو أن إنسانا ما اعتمر في حياته وقال أذهب أصلي في قباء فإنه كأجر عمره، لا يجزئه ذلك على القول بوجوب العمرة، لا يجزئه. مثل يعني في الأجر مثل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لو أن شخصا قرأها 3 مرات وقال لا أريد أن أقرأ القرآن كله، وفي الأجر وفي عظم الأجر يختلف عن الإجزاء، يعني ما هو موجود ما صلى هو في قبة، يعني تأتي بعمرة عنه ما وصلت في مسجد قبة، أي عمرة تجزي؟ نعم تجزي، ولو كان على قيد الحياة، إذا كان عاجزا والله إذا كان في غير وقت النهي فاتته يقضيها، لكن إذا فات وقتها قالوا لا تقضى لأنها سنة لها وقت محدد، فإذا خرج وقتها لا تقضى، لكن لو كان في الوقت في صلاة الظهر مثلا ما صليتها وراء الصلاة ثم ذهبت إلى بيتك قبل صلاة العصر وصليتها لا شيء في ذلك. نعم. أي نعم وفيه، لكنه الصحيح أنه لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. السنة الرواد بعضهم قال إذا كان لها سبب معين، لكن الأولى أن لا يصلي بعد العصر. نعم. يا قال العلماء 12 ركعة، 12 ركعة صلاة الرواتب. يعني وأنت محرم، وأنت محرم ولا أنت في ال أي النعال هذا هل يغطي الرجل؟ أي إذا كان فيه النعال العادي هذا لا مانع من لبسه، لا مانع من لبسه، لكن اللبس الذي ينهى عنه مثل الخفاف مثل الشراب مثل الجزم ونحو ذلك. نعم نعم، إذا تاب إلى الله عز وجل جاز له أن يتزوج هذه المرأة وغيرها، لكن يعني إذا كان هناك حمل منه بهذه سبب هذه العلاقة فالواجب يعني أن يعرف ذلك، فإذا عرف أن ليست حامل وتابت وتاب هو فلا مانع من الزواج. لا ليس هناك مدة إلا أنه استبراء الرحم فقط، هذه إذا كانت يعني يبيع منها ويشتري هذا مثل عروض التجارة، تصير مثل عروض التجارة. نعم هي عروض التجارة زي زكاة النقدين، هذا اللي يرى فيها الزكاة، يرى فيها الزكاة. أي نعم يرى الزكاة في رقابها في أعيانها ليس في قيمتها، عروض التجارة لا تجب في أعيانها تجب في قيمتها، يعني له مال عند غيري له دين. أيوة هذا يقول العلماء إن الدين لا يخلو، إما أن يكون على مليء يعني قادر باذل، شخص يعني لو قلت المال أعطني المال لا أعطاك إياه، أو يكون على معسر أو مماطل، فإن كان على مليء باذل تزكيه كل سنة مع مالك. نفترض لك عند شخص 5,000 10,000، فإذا جاء الحول حسبتها كأنها عندك وزكيتها مع مالك، وإذا كانت على شخص معسر يعني تقطع أنه لن يأتي بها أو تغلب على ظنك أنه لن يأتي بها في هذا العام ولا في الذي بعده، أو مماطل شخص قد يكون عنده مال لكنه مماطل، غدا آتيك بها بعد الشهر الفلاني ولا يأتي بها، فهذا قال العلماء إذا قبضتها تزكيها لعام واحد، لعام واحد لا تزكيها الآن، فإذا قبضتها تزكيها لعام يعني تكفي عن الزكاة، تدفعها أنت كنت ملزم بها، دفعتها وما دفعت لا بد تدفعها لهم، أنت ملزم بدفعها وليس أمامك خيار إلا دفع هذه الأموال. الأصل أن لا يعمل الرجل في مجال فيه نساء، هذا الأصل، إلا إذا كانت المرأة متسترة ونحو ذلك يعني هذا قد يقال، لكن الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الفتنة، وإذا وجد عملا غيره فليبحث عنه ويذهب إليه، والله أعلم. نعم نعم، هو تقسم الليل من الغروب إلى طلوع الفجر كم ساعة وتقسمها على 3، ما حد قال بهذا، يقول ثلث الليل بعد طلوع الفجر، نهايته إلى طلوع الفجر، يعني هذا هو نهاية الثلث الآخر. نعم يجوز أن تأتي بالعمرة، نعم ويجوز، يجوز، لكن هذه المسألة كثير من الناس يسألوا عنها، يقول أنا علي دين هل يجوز لي أن أحج أو حجي صحيح؟ نقول لو سألتنا قبل أن تأتي للعمرة وقبل أن تحج نقول قضاء الدين أوجب، قضاء الدين أوجب، لأن هذا صاحب المال، إذا فرض أن شخصا عنده 10,000 والعمرة تكلفه 5,000 أو الحج، فهو غير مستطيع أصلا، غير مستطيع للحج لأن عليه دينا، لكن لو علم أنه سيسدد في وقت محدد أو أن يستسمح من صاحب الدين فهذا لا شيء عليه، علم مثلا أنه سيأتيه مبلغ في الشهر الذي بعد هذا أو كذا ويسدد هذا المبلغ، هذا لا حرج عليه، وعمرته صحيحة وحجه صحيح عموما، حتى ولو كان ذلك يعني خلاف الواجب عليه، إذا كان نعم إذا كان الدين حال وأنت أردت أن تأتي بعمرة أو بحج فالأولى أن تقول له ترك مبلغ عندي وأنا سأسددك إذا رجعت من عمرتي أو من حجي، فهذا جائز ولا شيء، هذا إذا كان المال خرج من صاحبه مثلا وأعطي في حساب معين لبناء المسكن أو غيره في فعل أي عمل خيري فهذا ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. لكن إذا بقي عند الإنسان مبلغ وقال أنا عندي 5,000 10,000 سأساهم فيها في عمل خيري وما أخرجها مع ماله فيزكيها، لأن ما زال ملكه عليها ولم تخرج من ملكه. لا صحيح أنه ما فيها إلا كما قلنا من بعض الأمور التي ذكرناها فقط، ويأتي معنا في النباتات إن شاء الله مستقبلا. إذا كان مسافرا فإنها تسقط ليس عليه جمعة، لكن إذا كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة فالواجب عليه أن يصلي مع الناس الجمعة، إنما سقطت عنه لأنه أولا لا يجد العدد الكافي الذي يصلي الجمعة، وقد يشق عليه لو نزل وصلى، هو الرباعية يصليها ركعتين. انظر إلى هذا اللطف في الإسلام والعناية، الرباعية، فكيف إذا نقول له تصلي الجمعة تحضر الخطبة وتصلي الصلاة فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا كان مقيما في بلد فإنه يصلي الجمعة ويصلي مع الجماعة. نعم. الصحيح أنه 4 أيام إذا أقام أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، أما إذا كان مسافرا وهو في الطريق فإنه يقصر بإطلاق. افترض الطريق يلزم السفر منه 30 يوما أو أكثر فهذا يقصر، أو مثلا ما حدد المدة. نعم الشيخ سؤالك 4 أيام، لكن أقول لو كان السفر مستمرا له أن يقصر، أو كان لا يعلم متى يخرج، شخص أتى بلد يقول أخرج اليوم أو غدا، فهذا له أن يترخص برخص السفر حتى، إلا إذا كان عالما أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فهنا لا يترخص. نعم. إلا إذا بدأت السفر أو كان هناك، لأن الجمع أسبابه أكثر أوسع من القصر، القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع قد يجمع الإنسان في السفر وقد يجمع للمطر مثلا، وهل يجمع بين المغرب والعشاء أو يجوز الجمع بين الظهر والعصر هذا فيه كلام، وقد يجمع لشدة البرد وشدة الرياح ونحو ذلك أو مرض، فالجمع سببه أوسع من القصر. نعم. أنت وش رأيك؟ قال صلاة، ها صلاة، ما قال فريضة، ما قال فريضة، صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا تدخل إن شاء الله تعالى، لكنها في البيت أفضل. نعم، في محل إقامة الإنسان أفضل، أفضل من الصلاة في المسجد، مع أنها مضاعفة في المسجد حتى النافلة. قال صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة فيما سوى، ها؟ فهو يعني مضاعفة حتى النافلة. نعم. القصر مختلف فيه، حتى بعض العلماء يرى أنه الواجب هو القصر، وأن الإتمام خلاف الأصل. طبعا الجمهور على أنه الأصل هو الإتمام، وبعض العلماء هم الحنفية يرون أن الأصل القصر، شرعت الصلاة ركعتين ركعتين، فسيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، هذا من جانب. أما الجمع فترك الجمع أولى من الجمع، ترك الجمع أولى من الجمع، لأن الجمع في خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يرون جواز الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. وعند الحنفية يرون الجمع الصوري، يقول أخر الظهر وفي آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، فهو جمع صوري. الذي يرى يقول أنه جمع بينهما، وهو أخر الظهر صلاه في آخر الوقت وصلى العصر في أول الوقت، فيسمونه جمعا صوريا. والله